بسم الله الرحمن الرحيم. يتعرض السيد الماتن إلى مسألة نافلة الظهرين فيقول: يجوز تقديم نافلة الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر، ولو كان العذر عذرا عرفيا على الإتيان بهما بعد الزوال. أقول: المشهور بين أصحابنا وعدم جواز تقديم نافلة الظهرين في غير يوم الجمعة على الزوال، حتى لو علم بعدم التمكن من أدائهما بعد الزوال. وقال جماعة كالشهيد الأول في الذكرى والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك بجوازه مطلقا في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، واختار الشيخ الطوسي في المقام تفصيلا في كتاب التهذيب فأجاز التقديم إذا علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الإتيان بالنوافل حال الزوال أو بعده، ولا يجوز التقديم إذا لم يكن مشغولا بما يمنع من الإتيان بها. وهذا هو مختار السيد الماتن أطال الله في بقاء، حيث أن ظاهر عبارته إذا كان له عذر، سواء كان العذر عذرا عرفيا أم كان العذر عذرا شرعيا، إذا كان له عذر يمنع من الإتيان بهما بعد الزوال جاز له التقديم، وإلا فلا. الظاهر أن منشأ الخلاف يعود لاختلاف النصوص عندنا، فإن النصوص على طوائف. الطائفة الأولى ما تضمنت عدم أو ما تضمنت جواز التقديم مطلقا، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن علي بن عذافر واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت حديث رقم 8. صفحة 233. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. فإن قوله فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت تدل دلالة واضحة على جواز التقديم مطلقا، سواء كان له عذر أم لم يكن له عذر. كذلك رواية علي بن جعفر واردة في نفس الباب حديث رقم 9 صفحة 34 بعد 200. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أن شئتم، يعني متى شئتم، فتكون هنا أن بمعنى الزمان. أيضا دلالتها على المدعى لا تقصر عن دلالة سابقتها، عمدة ما كان أن الرواية ضعيفة سندا بوجود عبد الله بن الحسن في سندها، وهو ممن لم يوثق كما ذكرنا غير مرة. كذلك أيضا عندنا رواية زرارة نفس الباب حديث رقم 10 صحيحة السند محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضي الله عنه بإسناده عن زرارة، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن طريق الصدوق إلى زرارة طريق معتبر. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط. قال: فقلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار 4 ركعات؟ فقال: بلى، إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر. الآية أيضا تدل على مسألة التقديم. كذلك عندنا رواية القاسم بن الوليد الغساني واردة في نفس الباب، حديث رقم 5 صفحة 233. وعنه الشيخ الطوسي في إسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: 16. في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل. شاهدنا: في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، دلالتها واضحة على أنه يجوز الإتيان بصلاة النوافل في أي ساعة من ساعات النهار. طبعا الرواية من حيث السند عليلة، وقد سبق منا التعرف لشرح حالها، فذكرنا أنها تشتمل على عمار بن المبارك وهو لم يوثق، مجرد حكاية الكشي رواية الفضل بن شاذان عنه لا تكفي لإثبات وثاقته. نعم، ربما كان ذلك موجبا لعده من أصحابنا الممدوحين، فتأمل. أيضا روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وكذلك سعد بن عبد الله الأشعري، فهل يمكن الاستناد أو البناء على وثاقته لرواية هذين عنه؟ يشكل الالتزام بثبوت وثاقته اعتمادا على رواية هذين، حتى بناء على أن الجليل لا يروي إلا عن ثقة، أو أن رواية الجليل عن شخص تكشف عن وثاقته. لو تمت هذه الكبرى أمكن الالتزام بوثاقته حينئذ، وإلا فلا. أيضا في سندها القاسم ابن الوليد الغساني، وقد اختلف في عنوانه أو في لقبه، هل هو الغفاري؟ هل هو الغساني؟ هل هو العماري؟ بالنتيجة وردت عدة توصيفات له. ما يهمنا أن قاسم بن الوليد أكان غسانيا أم كان عماريا أم كان غفاريا، فإنه مهمل، لم يذكر بمدح ولا بقدح. من النصوص عندنا رواية عبد الأعلى واردة في نفس الباب، حديث رقم 7 نفس الصفحة. وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار، قال: 16 ركعة متى ما نشط. إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها. إنما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي بها قبلت. هذه أيضا متى ما نشط، 16 ركعة متى ما نشط إطلاق. أكان نشاطك قبل الزوال أم كان نشاطك بعد الزوال؟ كذلك يشير إلى أن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيع بحيث مضى الوقت ولم يصلي تلك الصلاة عمد حينئذ إلى القضاء. ألين دلالتها أيضا على المدعى كسوابقها، إذ يستفاد منها جواز التقديم مطلقا وعدم تعليق التقديم على مورد دون مورد. أيضا يمكن أن يستند إلى النصوص التي تضمنت إطلاق صلاة الزوال على نافلتي الظهرين، مثلا عندنا رواية حناد الطائفة الثانية، فوتنا رواية عبد الأعلى شرح سندها. رواية عبد الأعلى اشتمل سندها على سيف وهو ابن عميرة، وقد تضمنت بعض نسخ النجاشي توثيقا، وقد وثقه الشيخ الطوسي في الحال. أيضا عندنا بقت رواية في الطائفة الثانية الأولى وهي مرسلة علي بن الحكم واردة في نفس الباب حديث رقم 6، هذه الطائفة الأولى التي يظهر منها جواز التقديم مطلقا. الطائفة الثانية التي يظهر منها عدم جواز التقديم مطلقا. الطائفة الثانية التي يظهر منها عدم جواز التقديم مطلقا. عندنا أيضا عدة روايات، أولها صحيحة عمر بن أذينة الواردة في الباب 36 من أبواب المواقيت حديث رقم 5 صفحة 330، وعنه شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل، لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، فإنها تدل على عدم جواز التقديم. ومن الطبيعي جدا أن كان لا يصلي تدل على الاستمرار والدوام، وهذا يعني سواء كان له شغل أم لم يكن له شغل. أيضا عندنا رواية زرارة حديث رقم 6 وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس كسابقتها. أيضا من حيث الدلالة سندها معتبر. كذلك عندنا رواية ثانية لزرارة وهي في نفس الباب وبإسناده الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات لا يصلي حتى تزول الشمس، أيضا دلالتها كسابقتها، وليس في سندها من يتأمل فيه إلا موسى بن بكر، وقد عرفت منا فيما تقدم أن موسى بن بكر ثقة على الأقوى، فالرواية صحيحة السند. أيضا يضاف لهذه الطائفة من الروايات النصوص التي تضمنت إطلاق صلاة الزوال على نافلتي الظهرين، مثل رواية حنان الواردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 6. صفحة 47. جعلت فداك، أخبرني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان، حنان بن سرير الصيرفي. قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس، فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال و4 الأولى و8 بعدها و4 العصر و3 المغرب و4 بعد المغرب والعشاء الآخر 4 و8 ركعات إلى آخره. كان يصلي 8 ركعات الزوال. 8 ركعات الزوال عبر عن نافلة الظهر بأنها ركعات الزوال. هذا التعبير لا يتلائم وجواز تقديمها على وقت الزوال، يعني لا يقال للصلاة التي تقع قبل الزوال بأنها صلاة زوال، فلا يتلائم التعبير والحال هذا. ذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن هذه الطائفة، الطائفة الثانية، يمكن أن تؤيد بعدم حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله أو الوصي عليه أفضل الصلاة والسلام تقديم نافلتي الظهرين على الزوال، لأنه لو كان أمرا سائغا جائزا لصدر ذلك منهم ولو في العمر مرة واحدة. عدم صدور شيء من ذلك عنهم يكشف عن عدم مشروعيته. الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي تضمنت التفصيل بين من يكون مشتغلا ومن لا يكون كذلك، وهما روايتان. الرواية الأولى هي رواية محمد بن مسلم واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 231. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، إلى الآن السند لا كلام فيه، عن يزيد وفي نسخة عن بريد ابن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار، طبعا يشتغل عن الزوال بمعنى لن يكون متمكنا أداء النافلة وقت الزوال، يشتغل عن الزوال يعني يشتغل وقت الزوال فيكون وقت الزوال مشغولا غير قادر على الالتفات إليه، أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. دلالتها على المدعى واضحة، إذ أنها تدل على تخصيص ذلك بما إذا كان مشتغلا عن الزوال ولا خفاء في ذلك. نعم، الرواية ضعيفة السند لوقوع يزيد أو بريد بن ضمرة الليثي فيها، فإنه مهمل لم يرد في شأنه توثيق. فإذا الرواية مع ضعفها السندي يصعب الاستناد إليها والإفتاء على صدقها. عندنا رواية ثانية وهي صحيحة إسماعيل بن جابر واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت حديث رقم 4 صفحة 232. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل. قال: فاصنع كما نصنع، صلي 6 ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال. قرب دلالتها على المدعى السيد الخوئي، يعني على شرطية الاشتغال، من خلال الاستناد إلى مفهوم الشرط، فذكر أن قوله عليه السلام فاصنع كما نصنع بقرينة التصدير بالفاء جزاء لجملة شرطية مطلية في الكلام، تقديرها إنك إذا كنت كما وصفت من الاشتغال فاصنع كما نصنع، فتدل بمقتضى المفهوم على عدم جواز التقديم في حال عدم الاشتغال عن الامتثال لدى الزوال بالنافلة في وقتها. هكذا قال. إذن طبقا لهذا، إذا انتفى الشغل انتفى مسوغية التقديم، لأن المفهوم أو لأن المشروط عدم عند عدم شرط. لكن التقريب المذكور غير واضح، إذ أن جوابه عليه السلام غير معلق على القيد المذكور في كلام السائل، بل لا يظهر منه ذلك أصلا، مما يعني أنه يعطي تسويغا لتقديم النافلة على الزوال مطلقا. لاحظوا، إني أشتغل للسائل جواب، قال فاصنع كما نصنع. كما يحتمل أن تكون الفاء فاء جزاء، يحتمل أن تكون الفاء فاء ابتداء، لأننا إذا جعلناها فاء جزاء فيلزم أن يكون الإمام عليه السلام أيضا مشتغلا حتى يكون ذلك مسوغا للتقديم. وبعبارة أخرى، إن التعليق على وصف الاشتغال إنما هو في كلام السائل وليس في جواب الإمام عليه السلام، فلا يكون موجبا للتقييد فضلا عما تقرر في الأصول من عدم ثبوت المفهوم للوصف، لأن قوله إني أشتغل وصف وقيد وليس المقام مقام شرط، وإن ذكر السيد الخوئي تأويلا. وفقا لما ذكر سوف تكون صحيحة إسماعيل بن جابر موافقة لنصوص الطائفة الأولى، وذلك لدلالتها على جواز التقديم مطلقا، ولن تكون صحيحة إسماعيل طائفة ثالثة كما ادعي في المقام. بناء على هذا كيف ستكون النتيجة الآن؟ بناء على هذا سوف يلتزم بأن دلالة صحيحة إسماعيل على التقديم، بل يمكن أن يستفاد عدم مدخلية الشغل في ذلك لقوله كما قلت فاصنع كما نصنع، غير معلق على كونه عليه السلام مشغولا، بل ظاهره جواز التقديم مطلقا. يؤيد بل يدل على ما ذكرنا من أن جواز التقديم مطلق وليس معلقا على الشغل صحيحة معاوية بن وهب، واردة في الباب 37 من المواقيت، حديث رقم 2، محمد بن يعقوب 232 الصفحة، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب صحيحة، قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله صلى الله عليه وآله خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين، ثم تحرى القبلة بحى فركع 8 ركعات لم يركعها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك ولا بعد. هذه أيضا تصلح أن تكون شاهدا ودليلا على المدعى، لكن بكون الرواية إخبار من معاوية بن وهب ولم ينقلها عن الإمام عليه السلام فإننا عبرنا عنها بالمؤيد، وإن كانت دلالتها على جواز التقديم واضحة وبالتالي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، إلا أن المشكلة كما قلت كون الرواية ليست مروية عن المعصوم، ومن ثم يصعب جعلها دليلا. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن ليس عندنا طوائف ثلاث بل طائفة. انجي الآن، مع أننا أقول لو سلمنا بأن في المقام طوائف ثلاث، فإننا نقرر بأن القول بالجمع العرفي من خلال تقييد الطائفة المجوزة بصورة الاشتغال يأباه لسان تلك النصوص. ما هي النصوص التي دلت على جواز التقديم مطلقا؟ نصوص الهدية. نصوص الهدية تأبى مثل هذا الجمع، لأن المستفاد من نصوص الهدية أن النافلة هدية، فأتوا هديتكم أنى شئتم. نصوص الهدية المستفاد منها عدم اختصاص وقت النافلة بزمان دون آخر، بما إذا كان مشتغلا. مقتضى نصوص الهدية أنه يستفاد جواز التقديم مطلقا، فلا تختص بذلك الأمر، وعليه سوف يلتزم بثبوت المعارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. إلا أننا نقول بأن الطائفة الثانية لا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية تحكي فعلا صادرا عن المعصوم عليه السلام، وقد تقرر غير مرة أن فعل المعصوم عليه السلام أن فعل المعصوم مجمل لا يمكن أن يستند إليه في مقام الاستدلال، لا لسان له، فيكون مجملا وبالتالي يصعب الاستناد إليه في مقام الاستدلال. إذن المتحصل هو جواز التقديم مطلقا لعدم وجود ما يمنع، وإن كان مقتضى الاحتياط الاقتصار على ما إذا كان هناك شغل أو ما إذا كان هناك شغل من دون فرق بين كون الشغل شغلا عرفيا أو شغلا يعني عذرا شرعيا، والله أعلم. هذا لو قيل، هل يمكن كفرق أن يستند إلى نصوص الهدية فيلتزم بجواز تقديم النافلة النهارية في الليل عوضا عن أن يصلي نافلة الظهر في النهار قبل الزوال، يعمد إلى أداء نافلة الظهر منذ الليل؟ هل يمكن؟ أقول إنما يسوغ الالتزام بجواز التقديم إذا أحرزنا مشروعية ذلك. إذا شككنا في المشروعية فلا يجوز. وبعبارة ثانية، إننا نشك في ثبوت إطلاق لتلك النصوص حتى يكون شاملا لمثل المقام، فيلتزم بمشروعية تقديم النافلة النهارية ليلا أو الليلية نهارا، ومع عدم إحراز إطلاق لتلك النصوص لا مجال للاستناد لها في مقام الجواز والمشروعية. إلى هنا تم الحديث في نافلة الظهرين في غير يوم الجمعة، والنتيجة التي وصلنا لها البناء على جواز التقديم مطلقا من غير التقييد بحالة الاشتغال، وإن كان الاقتصار على أن يكون التقديم لحالة وجود الشغل مقتضى الاحتياط. يعني تريد تقول أحد أمرين، إما أن نقرر بأن عدم وجدان رواية تتضمن فعل أحد المعصومين عليهم السلام لهذا الأمر لا يعني عدم الوجود، أو تريد تقررون بأن مشروعية العمل إبرازها خارجا لا تتوقف على فعل المعصوم، يعني هناك بعض الأفعال مشروعة بل ربما يعني مستحبة في الجملة، المعصوم يندب إليها ولا يلزم أن يكون ممارسا لها. مثلا يجوز أن يؤخر المعصوم صلاة الفريضة إلى قبيل انتهاء الوقت، لا نجد ما يدل على أن المعصوم قد أخر الصلاة إلى قبل انتهاء الوقت مثلا بمقدار أداء الصلاة. هذا يعني اللي تريده.
مثلا هو يقول أولى
يعني في أشياء مثلا يقول ذلك أنه لكن الرسول المعصوم ما يجب أنه مستحب، والمستحب عندنا واجب عليه. وأجد كلامكم يعني أنتم تريدون أن تقرروا، أنا أصيغ كلامكم بس بصياغة ثانية، أنتم تريدون أن تقررون بأن مجرد مشروعية أمر لا يلزم أن يفعله المعصوم لأنه قد يكون مثلا مشتملا على تفويت مصلحة أو مشتملا على ارتكاب مكروه أو مشتملا على ترك أفضل على ترك مستحب، فإذا ليس مجرد المشروعية يستدعي أن يفعله المعصوم. كلام جميل جدا، هذا كلام جميل، ولعل السيد الخوي منتفت لهذا الأمر ولذا عبر بالمؤيد ولم يعبر بكلمة الدليل، يعني كأنما يريد أن يقرر التعبير بالمؤيد إشارة إلى أنه قابل للخدشة أو المناقشة. على أي حال، كان ما تقدم في الحديث عن نافلة الظهرين في غير يوم الجمعة. أما بالنسبة لنافلة يوم الجمعة وهي 20 ركعة، المستفاد بداية لنتحدث عن نافلة الجمعة، المستفاد من غير واحد من النصوص اختلاف نوافل يوم الجمعة عن غيره عددا وترتيبا. يستفاد من النصوص أن نوافل الظهرين 16 ركعة، لكن المستفاد من النصوص أن نوافل يوم الجمعة ظهرا تختلف عن نوافل الظهرين في سائر الأيام. والنصوص التي تضمنت ذلك أيضا نصوص مختلفة في مضمونها، اشتمل بعضها على أن الزائد من النوافل يوم الجمعة 4 ركعات، فسوف يكون مجموع ركعات نوافل يوم الجمعة 20 ركعة. مثلا صحيحة البيزنطي واردة في الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة. صفحة 323 من المجلد رقم 7 من الوسائل. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال 6 ركعات في صدر النهار و6 ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت الشمس و6 ركعات بعد الجمعة، فذلك 20 ركعة سوى الفريضة. فهذه تضمنت أن الزيادة 4 ركعات فيصبح المجموع 20، بينما تضمنت نصوص أخرى أن الزيادة 6 ركعات فيكون المجموع 22 ركعة. مثلا صحيحة سعد بن سعد الأشعري في نفس الباب باب 11 من صلاة الجمعة حديث رقم 5، وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال 6 ركعات بكرة وست ركعات بعد ذلك 12 ركعة وست ركعات بعد ذلك 18 ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه 20 ركعة وركعتان بعد العصر فهذه 22 ركعة. إذا 22 ركعة هي التي تستفاد من صحيحة الأشعري. عندنا نصوص أخرى تضمنت أنه لا فرق بين يوم الجمعة وبين سائر الأيام من حيث العدد، يعني كما أن سائر الأيام 16 ركعة كذلك يوم الجمعة النوافل 16 ركعة. نعم اختلفت معها من حيث الترتيب، وأشارت أيضا إلى أنه لو زاد على 16 ركعة كان خيرا. عندنا صحيحة الأعرج في نفس الباب حديث 7 نفس الصفحة عن الحسين ابن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال 16 ركعة قبل العصر، ثم قال وكان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خمس، وقال إن شاء رجل أن يجعل منها 6 ركعات في صدر النهار وست ركعات النصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها 4 ثم يصلي العصر. فهذه تضمنت عدم الفرق بين يوم الجمعة وبين بقية الأيام من حيث العدد، العدد في كليهما 1. أقول لما كانت المنافاة بين هذه النصوص لا تمنع من العمل بها جميعا، وذلك لأن الاختلاف الوارد فيها محمول على اختلاف مراتب الفضل، فلا مانع من العمل بها جميعا خصوصا مع الالتفات إلى أن الغاية تكمن في إبراز ما لهذا اليوم من فضيلة واهتمام وما يستحقه من التعظيم والتجليل. إذن النتيجة أنه وإن اختلفت النصوص من حيث العدد إلا أنه لا مانع من العمل بالجميع من باب الجمع بينها باختلاف مراتب الفضل. أشار بعد ذلك إلى كيفية أداء صلاة الجمعة فقال نافلة الجمعة فقال بأنها تفرق، يأتي 6 منها عند انبساط الشمس، 6 عند ارتفاع الشمس، 6 قبل الزوال، وركعتان عند الزوال، يكون المجموع 20 ركعة. وقد تضمنت صحيحة البيزنطي التي تقدمت بيان هذه الكيفية التي ذكرها الماتن. أيضا في صحيحة سعيد الأعرج التي قرأناها قبل قليل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال 16 ركعة قبل العصر، ثم قال وكان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خير، وقال إن شاء رجل أن يجعل منها 6 ركعات في صدر النهار و6 ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها 4 ثم يصلي العصر. كذلك عندنا معتبرة عمر بن حنظلة في نفس الباب من أبواب صلاة الجمعة حديث رقم 8 باب 11 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. هذه أيضا دلت على أنه يجوز له أن يتطوع بها فيعجل من أول النهار قبل الزوال. أيضا لا يبعد أن يقال بأن الاختلاف في النصوص يشير إلى اختلاف مراتب الفضل ليس إلا ولا يستفاد أكثر من ذلك. هذا تمام الكلام في أوقات الرواتب وأوقات النوافل. قبل التعرض إلى الأحكام المترتبة على ذلك، أحكام الأوقات، أشير لفرع ذكره السيد اليزدي. السيد اليزدي قدس سره الشريف في العروة قال بأنه يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفي مسمى التفريق. هل يتحقق التفريق من خلال التفريق بالنافلة؟ قال الأحوط عدم الاكتفاء فيه في التفريق بمجرد فعل النافلة وإن كان لا يخلو عنه. حديثنا فعلا في هذه النقطة، حديثنا في أن التفريق بين الفريضتين هل هو مستحب أم ليس كذلك، يأتي عليه الكلام والحمد لله.